الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى لبني الإنسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الأمة على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل العمى والطغيان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، هذه أحبتي المحاضرة الثامنة في سلسلة محاضرات تحقيق الأمن ومحاربة التطرف. ومن الملاحظ أن جميع المحاضرات التي سبقت كانت في بيان تقرير الحق في تحقيق الأمن وأسباب ذلك، من لزوم الجماعة والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. فكانت تلك المحاضرات في جانب التقرير، وأما هذه المحاضرة وما سيأتي من محاضرات متبقية فهي في بيان التحذير من ضد الحق، وهو الباطل، وهو التطرف المضاد للأمن. وبيان هذا التحذير بعد ذاك التقرير مما يزيد الحق وضوحا ويزيد في الباطل دحوضا وزهوقا. فأولا أحبتي، هذه المحاضرة بعنوان التطرف قديما وأضراره. فالتطرف في اللغة من طرف الشيء، تقول تطرف الطريق، أي كان في جانبه وطرفه وحرفه. والمقصود في اصطلاح هذه، يعني في اصطلاح الشرع وغير ذلك، أن التطرف انحرافات في فهم الدين الصحيح، في فهم الدين الإسلامي الصحيح، يؤدي إلى اعتقادات باطلة وتصرفات منحرفة خاطئة. فهو مجموعة من الأفكار، التي جعلها أصحابها عقائد، وهي في الحقيقة مخالفة لما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة النبوية الصحيحة، ومخالفة لما أجمع عليه العلماء. ترتب على هذا الفكر انحراف إما في الاعتقاد الداخلي أو في اللسان بالقول، أو أدى إلى تصرفات منحرفة في الأفعال بالتعامل مع الناس. وتلحظ أن التطرف عام في الحقيقة، ليس مخصوصا في فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات. فكل من كان عنده انحراف في الدين يطلق عليه أنه عنده نوع تطرف. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وهذا الافتراق سيبلغ 73 شعبة أو فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة، وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل هي السبل المتطرفة. فالثنتان 70 فرقة المتطرفة قد تجتمع في أمرين، أو قد تصنف على صنفين أساسيين. الصنف الأول تطرف متشدد غالي، تطرف متشدد غالي، غلا في الاعتقاد، غلا في المعاملة مع الناس كالتكفير والتفجير ونحو ذلك. الصنف الثاني تطرف متساهل جافي، تساهل في الدين وجفى عنه فتطرف عنه كذلك. وقد ذكر العلماء قديما بعض هذه الفرق التي تطرفت، فقال ابن أسباط وابن المبارك: أصول الفرق أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، هؤلاء أصول أربعة كلها حاد عن الطريق المستقيم وتطرف عنه. قال ابن أبي زيد القيرواني: فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع أنواع، وهذا مهم أحبه، جميع أنواع التطرف سواء كان غالي بأصنافه وجافي بأصنافه، جميع أنواع التطرف هؤلاء الجماعات غير مأمونة، غير مأمونة، بل هي خطيرة، بل جميع هذه الفرق المتطرفة هي سبب لزعزعة الأمن وإضعاف الصف وتفكك الوحدة والاجتماع. وتعرف ذلك من وجهين عامين، أن هذه الفرق جميعها سبب لزعزعة الأمن وذهاب اجتماع المسلمين من وجهين: الوجه الأول أن كل فرقة من هذه الفرق المتطرفة سواء كانت غالية أو جافية لها حزب ولها رؤوس ولها أصول تعادي وتوالي عليها، وكل من هذه التطرفات يريدك أن تكون معه، ويريد هذا أن يكون معه، ويقاتل من كان ضده، ليس من أجل الدين الصحيح، لا، من أجل تعصبات للأشخاص، ومن أجل ماذا؟ ومن أجل توجيه من هؤلاء الأشخاص وتعصب لأفكار هي منحرفة في الحقيقة. كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما عنده فرح، مضاد لغيره، متخاصم لغيره، معاد له، مقاتل له. هذا وجه أول، زعزعة للأمن وتفريق للصف. الوجه الثاني في كون أن التطرف بكل أنواعه زعزع الأمن، أن كل فرقة من هذه الفرق المتطرفة هي معادية للسلطان ومعادية للحاكم وولي الأمر. كل فرقة، لماذا؟ لأن أولا هي عندها توجه يخالف توجه ولي الأمر. الأمر الثاني أن عندها جماعات ورؤوس هي التي توجهها في الحقيقة، وليس الأمر تحت يد ولي الأمر الذي له السلطة وله يعني تنفيذ الأمر. لذلك يقول أئمة الدين كأبي قلابة يقول: أصحاب الأهواء، يعني اللي عندهم هو تطرفوا، كلهم خوارج، يعني كلهم يخرجون على السلطان ويقاتلون السلطان. قال: افترقوا في الاسم واتفقوا على السيف. افترقوا في الاسم، فهؤلاء روافض، وهؤلاء معتزلة، وهؤلاء مرجئة، وهؤلاء خوارج، وقس عليها فرق وأسماء كثيرة، كلهم مفترقة، يعني عندهم أسماء مختلفة وعندهم بعض العقائد مختلفة، لكن جميع الفرق يتفق في قضية معاداة السلطان والخروج عليه. يقول أبو عبد الله التستري يقول: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، اثنتان وسبعون هالكة كلهم يبغض السلطان. قال والناجية هذه الواحدة التي هي مع السلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، الناجية هي من؟ الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه مقدمة عامة في مسألة التطرف. الذي نريده نحن الآن في هذه المحاضرة التطرف الذي شاع وانتشر في هذا الوقت والذي ترونه بأعينكم، وهو تطرف قديم ومتجدد ومتنوع برجال وطرح جديد وكتب جديدة، الأفكار واحدة. لذلك نحتاج أن نعرف في هذه المقدمة أو في هذه المحاضرة التطرف قديما، وفي الأسبوع القادم نعرف منهج التطرف حديثا، حتى نشبك بين القديم والجديد ونعرف أنها سلسلة واحدة في الحقيقة، وأن هؤلاء الذين تأخروا في التطرف ورثوه من المتقدمين الذين الآن موجودين، أخذوا التطرف من من؟ من المتقدمين. وهكذا هذا التطرف يسمى بشكل عام بين قوسين الخوارج، الخوارج، ولهم أسماء كثيرة قديما كالصفرية والأزارقة والنجدات وغير ذلك من الأسماء. الخوارج عرفهم أهل العلم بأنهم الطائفة التي تخرج عن الطاعة، عن طاعة الإمام، أو قالوا هي التي تفارق الجماعة، أو قالوا هي التي تخرج على الإمام. فهذه تسمى أو تعريف الخوارج. وانتبهوا أحبتي، بعض الناس يلبس في التعريف، يقول الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام العادل أو الإمام الصالح، يعني الذي يخرج على الإمام غير الصالح أو الجائر لا يسمى خارجي. وهذا كما أخبرتكم قديما في المحاضرات السابقة وسأنبه عليه الآن، أن هذا هو فكر الخوارج، وهذا هو أو هنا أتت المخالفة بين الخوارج في مخالفتهم للنصوص ومخالفتهم لعقيدة أهل السنة وزعزعتهم للأمن، وهو أنهم يخرجون على السلطان الجائر، وسيأتي الآن بيان ذلك. قال العلماء، وهذا أريده منكم وأن تنتبهوا إليه، قال العلماء يجمع الخوارج على عقائد، وأنا سأذكر أمرين منها. أولا الخوارج يجمعون على تكفير مرتكب الكبيرة، الخوارج يجمعون على تكفير مرتكب الكبيرة، يعني أن كل من وقع في كبيرة عندهم فهو كافر مخلد في النار، حاله حال الذي كفر من عبادة الأوثان، بعبادة الأوثان أو غير ذلك، فهذا في النار وهذا في النار، وسأذكر أدلة في الرد عليهم مختصرة. هذه عقيدتهم الأولى، أنهم يقولون ماذا؟ أن فاعل الكبيرة مثلا يشرب خمر كافر، الذي يكذب كافر، أي فعل كبيرة يعتبر مزيل للإيمان ويعتبر كفر. العقيدة الثانية التي تعتقدها الخوارج ويجمعون عليها قديما وحديثا، إزالة الحاكم الجائر والخروج عليه بالسيف، والخروج عليه بالسيف. وهذا الأمر أو هذه العقائد معروفة من كتبهم ومعروفة بالتاريخ ومعروفة بكلام أهل العلم من أهل السنة عليهم. طيب، العقيدة الأولى التي ذكرها الخوارج ما هي؟ أن فاعل الكبيرة كافر. الرد عليه سهل جدا، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وهم ماذا يقولون؟ لو قال لا إله إلا الله وعنده كبيرة مات عليها دخل النار مخلدا فيها أو مخلد فيها. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ كبيرة الزنا وليست كبيرة؟ كبيرة. السرقة كبيرة وليست كبيرة؟ كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رقم أنف أبي ذر. حديث واضح جدا. يأتيها الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شرب الخمر المرة المرة الثانية المرة الثالثة، لو كان كافرا لصار حكمه حكم ماذا؟ المرتد فقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلده المرة الأولى الثانية الثالثة، فيقولون ما أقبحه كم يؤتى به ويجلد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. انظر، ليس معنى هذا تسهيل في الوقوع في الكبائر، لا، هي إثم وهي معصية، لكن ليس فعل يعني فعلها لا يؤدي إلى الكفر، فعلها لا يؤدي إلى الكفر. طيب، هذا الرد الأول عليهم باختصار. الرد الثاني مر علينا في الأدلة، هم يقولون أن يجب الخروج على الحاكم الحاكم الجائر، وعقيدة أهل السنة والجماعة مجمع عليها أنها لا يخرج على الإمام الجائر بأدلة السنة الكثيرة التي ذكرنا فيها سبع محاضرات، ونحن نذكر الأدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف زمان أئمة الشر قال حذيفة ما توصيني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وماذا؟ وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال ابن بطال من علماء المالكية في الحديث حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور، وهذا أمر ذكره أئمة المالكية وذكره الشافعية وذكره الحنفية وذكره الحنابلة وذكره غير ذلك من العلماء، أن الصبر على أئمة الجور ولا يجوز الخروج عليهم، الخروج عليهم محرم. طيب، أمر مهم. الآن عرفنا أن عقائد الخوارج على ماذا تبنى؟ أول شيء الخوارج هم كل من خرج على ولي الأمر أو خرج عن الجماعة. الأمر الثاني أن عقائدهم تبنى على تكفير فاعل الكبيرة والخروج على ولي الأمر. هناك أوصاف هذه قديمة وستأتي أنها جديدة، هناك أوصاف للخوارج قديما وردت في الأدلة، وورد أهل العلم أنهم وصفوا الخوارج بهذه الصفات، ولهم منهج في استدلالهم في فهمهم للقرآن والسنة، لهم منهج. من أوصافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حدثاء أسنان وسفهاء أحلام، يعني أنهم في السن صغار السن، فلا تجدهم في السن كبار، وهذا لو طبقته على الواقع كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة تجده بين أن الذي يقود كثير من الحملات أو كثير من الخوارج هؤلاء الذين يكفرون تجدهم صغار في السن. قال بعض أهل العلم كالشاطبي وقد يكون بمعنى حداثة السن حداثة الخبرة في العلم والصناعة، فقد يكون إنسان كبير في السن لكن ما عنده علم في الشرع، فهذا يعتبر ماذا؟ حديث سن في العلم، فما يفهم الشرع وتفاصيله، فيكون هذا الجهل أداه إلى وصوله إلى هذا الفكر. وعندهم سفه في أحلامهم في توقعاتهم وفي الأمور التي يفكرون، عندهم سفه في الحلم، يعني هم يفكرون أن تغيير الحاكم مباشرة سيصبح العالم الإسلامي كله في عدل وتزدهر الإسلام وتكون قوة للإسلام، فحاولوا الخروج على الحاكم يقتل أهل الإسلام، يحاولون الخروج على الحاكم يقتل أهل الإسلام، يحاولون الخروج على الحاكم يقتل أهل الإسلام، ولا ينظرون إلى هذا السفك ولا إلى هذا القتل وإلى هذا الإجرام، ما ينظرون إليه لأنهم عندهم سفه في أحلامهم، سواء ينظرون إلى مصالحهم النفسية والشخصية، سواء أنهم لا ينظرون إلى المفاسد العظيمة، عندهم سفه في عقولهم. الأمر الثاني تجد أن عندهم كثرة تعبد، وعندهم إعجاب بأنفسهم في هذا التعبد، مع أن هذا التعبد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ليس تزكية لهم، وإن بيان لحالهم حتى لا تغتر بهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبهم عبادتهم في بعض الأحاديث. الأمر الثالث من صفاتهم أو علاماتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون أهل الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام، أما أهل الأوثان وأهل الكفر المحاربين فليس معهم قتال ولا حرب، أما الحرب والقتل والتفجير وسفك الدماء لأهل الإسلام، وسيأتي بيان ذلك. الأمر الرابع أنهم لا يخرجون إلا حال الفرقة بين المسلمين، إذا كان كان أهل الإسلام في قوة واتحاد لا تسمع لهم صوت أبدا، مكبوحين مكسوري الجناح يخططون في السر، أما إذا حدث فرقة بين أهل الإسلام والاختلافات ظهروا وقويت شوكتهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في حال فرقة، يعني بين المسلمين، وقال على خير فرقة. طيب، من علاماتهم ووصفهم أو صفاتهم أنهم يطعنون في العلماء ويطعنون في الأمراء، عندهم شغل شاغل في هذا جانب الطعن في العلماء من أهل السنة، أهل الاعتدال، أهل الوسطية والخيار، تجد عندهم طعن في هؤلاء. لذلك قديما طعنوا في أئمة الدين، طعنوا في عثمان رضي الله تعالى عنه، طعنوا في علي، طعنوا في ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة وهؤلاء صحابة كلهم في الجنة، طعنوا في الحسن البصري، هكذا كل ما يأتي وقتهم يطعنون في أئمة الدين، يطعنون في أئمة الدين. لماذا؟ حتى لا نرتبط نحن مع العلماء المعتدلين ونفهم الدين فهم صحيح. ويطعنون في الأمراء الحكام وكما سيأتي، ويطعنون في الأمراء حتى لا تتقوى العلاقة بين الشعب والحاكم تتقوى الألفة والترابط، فيسهل عليهم إثارة الفتن على الحاكم وتحدث مسألة الثورة والخروج. من صفاتهم أنهم ليس عندهم فهم صحيح للأدلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلبهم ولا يفهمونه. ومن صفاتهم أنهم لا يأخذون بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صفاتهم أنهم لا يأخذون بفهم الصحابة في فهم الدين، وإنما يفهمون من عقولهم. رابعا أحبتي من الأمور المهمة، نشأة هؤلاء الخوارج، كيف نشأوا ومتى نشأوا الخوارج؟ أحبتي كانت ممكن أن نقول لهم ثلاثة مراحل، وهي مراحل مهمة. المرحلة الأولى نواة الخوارج، نواة الخوارج متى كانت؟ كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع قسما من الغنائم، فخرج ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني تميم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم. من الذي يقسم؟ محمد صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق، قال يا محمد اعدل. الآن الطعن في من؟ في رسول الله والخليفة إمام المسلمين، قال اعدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتوزيعه الأموال لا يعدل. وانتبه أن الآن ما هي النزعة التي جعلت ذو الخويصرة يتكلم؟ ما هي؟ ها، قضية دنيوية ولا قضية دينية؟ دنيوية، مال. وهذه أنا العبارات أؤكد عليكم، الذي جعل ذو الخويصرة يتكلم ماذا؟ مال. اعدل فإنك لا اعدل، فقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد عمر أن يضرب عنقه، قال لا، فإن من بئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأينما لقيتهم أو إن أدركتهم أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه النواة الأولى. النواة الثانية أو المرحلة الثانية في نشأة الخوارج أنهم خرجوا كعصابة ليست فرقة، وهذا كان متى؟ كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثالث، أجمع المسلمون على إمامته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، وتزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ كما قال أهل العلم، انظر القضية تماما، قالوا إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها. القضية ماذا؟ دنيوية وأموال. إن عثمان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله، فانهضوا في هذا الأمر، فحركوا وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر، فبث دعاة من قام بهذا الفكر وكتاب بين الناس، كان من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، يعني أفسدهم في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وهذه عبارات مهمة، في السر على رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكاتبوا في الأمصار أن عثمان فيه وفيه وفيه وفيه، حتى ضاقت القلوب على عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما أتى موسم الحج أتوا حاجين وهم في قلوبهم غير الحج، أرادوا قتل عثمان، فحاصروا البيت 40 يوما، بيت عثمان، وعثمان يقول للصحابة هم يريدونني فلا تقاتلوا، والصحابة يسمعون ويطيعون لمن؟ عثمان، فما قاتلوا، حتى دخلوا على عثمان، أختصر لكم، في بيته دار خلافته في الحرم، فقتلوه في بيته، قطعوا يده وقتلوه في بيته، عصابة. ثم المرحلة الثالثة، ظهروا كفرقة، وذلك لما قتلوا عثمان وتولى علي رضي الله تعالى عنه الحكم بإجماع العلماء، حدث بعد ذلك خلاف بين الصحابة في مسألة معينة، ليست في مسألة الحكم، لكن في مسألة، وهي مسألة معاوية وعلي. معاوية قال لابد أن نأخذ بثأر عثمان قبل أن يستتب الحكم، وقال علي نأخذ بالحكم، يستتب الحكم ثم نأخذ بالثأر ممن قتل عثمان. المهم حدث خلاف، فلما حدث الخلاف نوعا ما بين الصحابة، أتى عمرو بن العاص قال نحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، والذين يحكمون فلان وفلان بيننا. هنا ماذا حدث؟ تذكروا الصفة، يخرجون في حال فرقة على خير فرقة. خرج الخوارج قالوا لا نرضى بهذا التحكيم، إن الحكم إلا لله، فمن حكم غير الله كفر، فمن حكم غير الله كفر، وهذه النقطة خذوها ستأتي معنا، فمن حكم غير الله قالوا كفر، إن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله تعالى عنه إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل. فنشأت فرقة الخوارج كفرقة، انشقت، عددهم قرابة 6000 شخص، فأرسل علي ابن عباس إلى مناظرتهم، وصارت مناظرة جميلة جدا، الوقت لا يسع، فرجع من 6000 2000 تابوا، وبقي 4000 ما تابوا، فقاتلهم علي في النهروان فقتلهم، فبقي منهم شرذمة قليلة، منهم ابن ملجم منهم ابن ملجم، فلما تفرقوا وما قبضوا على ابن ملجم تآمروا بعد ذلك على من؟ على قتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو ابن العاص. فابن ملجم اختار قتل علي، وغيره اختار قتل معاوية، والثالث اختار قتل عمرو ابن العاص. فتآمروا أن يكون وقت هذه الجريمة في رمضان، في رمضان في اليوم 17 في يوم جمعة بعد صلاة الفجر، بعد خروج علي رضي الله تعالى عنه إلى المسجد أو من المسجد، فوثب عليه ابن ملجم وقتله، قتل علي رضي الله تعالى عنه. فحدثت هذه المجزرة العظيمة، وقتل خيار الناس في ذاك الوقت وخير الناس في ذاك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشقى الناس عاقر الناقة وقاتلك يا علي. هذا الأحداث كثيرة جدا، ورد كذلك في السنة تقريبا في سنة 68 أنهم خرجوا أيضا ومالوا على بعض المدن وقتلوا الناس والنساء، وبقروا بطون النساء الحوامل وقتلوا ما في أحشائهن من، قال ابن كثير: وفعلوا ما لم يفعله أحد في المسلمين. فهم هكذا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نريد هنا أن نلخص عدة أمور. أولا في هذه القصة أو الأحداث الثلاثة، أولا ماذا فعلوا؟ طعن في الحاكم. من أجل ماذا؟ من أجل الأموال والدنيا. الأمر الثالث استخدام الإشاعات والكذب وقلب الحقائق، عدم الرضا عن الحاكم وإن كان النبي يرضى عنه، فكيف سيرضون على حكامنا اليوم؟ تلبيس الأمر لباس شرعي وديني، أن هذا من الدين وأن هذا من الشرع. السرية والكتمان في حال دعوتهم وحال نشرهم لهذا الباطل. طبعا نتلخص من هذا أن الأضرار التي حدثت قديما ما هي؟ الطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل عثمان وعلي، تفريق المسلمين، فتح باب الفتن، قتل المسلمين. انفتح بعد ذلك باب فتن لا يغلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. فهذه الأضرار التي ترتبت قديما وهي كثيرة، لكن أذكر لكم أهمها أو أهمها، ونتلخص من هذه المحاضرة فيما يلي أن التطرف انحراف فكري في الدين الصحيح يؤدي إلى سلوكيات خاطئة إجرامية وغير ذلك، أن جميع أنواع التطرف سبب لزعزعة الأمن ومحاربة السلطان. ثالثا الخوارج هم الذين يخرجون على الحاكم أو عن الجماعة، أن نشأة الخوارج مرت على ثلاث مراحل: مرحلة النواة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العصابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم كفرقة في عهد علي رضي الله تعالى عنه. الخامسا أن للخوارج صفات وعلامات ومنهج يسيرون عليه. سادسا الآثار الوخيمة التي ترتبت على هذا الفكر من سفك الدماء وتفرق كلمة المسلمين وذهاب أمنهم وذهاب أموالهم وهتك أعراضهم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الأفكار المتطرفة وأن يثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا الأمن في أوطاننا وفي جميع بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.